الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى المطلب الثاني، الأدلة على ثبوت ولاية الفقيه بالمعنى الثاني، أي عدم استقلال الغير بالتصرف، وإنما يحتاج في تصرفه إلى إذن الفقيه. وقد أشار المصنف لثلاثة نصوصا. النص الأول مقبولة عمر بن حنظل التي جاء فيها عن الصادق عليه السلام: انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله. بتقريب أن هناك وجهين في دلالة المقبولة على اشتراط إذن الفقيه في التصرف، وهما: الوجه الأول هو بأن الظاهر من جعل الفقيه حاكماً بقوله عليه السلام: فإني قد جعلته عليكم حاكما، هو كونه حاكما كسائر الحكام المنصوبين في زمن النبي صلى الله عليه وآله أو في زمن الصحابة. ومن المعلوم بأن الحكام المنصوبين في زمان النبي أو في زمان الصحابة كان الناس يرجعون إليهم ويأخذون الإذن منهم في المصالح المطلوبة شرعاً. إذن فكون الفقهاء حكاماً على غرار الحكام المنصوبين في زمان النبي صلى الله عليه وآله والصحابة، من حيث إلزام الناس بالرجوع إليهم في التصرف، في المصالح العامة. الوجه الثاني أن يقال بأن المتبادل عرفا من نصب السلطان حاكما هو وجوب الرجوع إليه في الأمور العامة المطلوبة من السلطان، فليس لأحد الاستقلال بالتصرف حتى يستأذن من السلطان. وبالتالي فيكون الفقهاء المجعولين حكاما كالسلطان المجعول حاكما، من حيث لزوم رجوع الناس إليه. فحتى لو غضضنا الطرف عن الوجه الأول وهو طبيعة الحكام المنصوبين في زمان النبي صلى الله عليه وآله وزمان الصحابة، إلا أنه يكفي كون المتبادل من الحاكم يعني الذي يرجع إليه في المصالح العامة ويؤخذ الإذن منه. والنتيجة دلالة المقبولة على لزوم الرجوع إلى الفقيه في الأمور العامة وطلب الإذن منه. ويمكن المناقشة في هذا الدليل مضافا إلى الضعف السندي كما أشرنا سابقا، فيمكن المناقشة في الدلالة بأنه أقصى ما تدل عليه المقبولة هو ثبوت منصب الحكومة بمعنى القضاء للفقيه، وأن له فضل خصومات وفصل النزاعات، فالحاكم كالقاضي بقرينة مشهورة أبي خديجة، وليس الحاكم كالسلطان بحيث يرجع إليه في الأمور العامة. وقد أشار لذلك الإيرواني في الحاشية جيم 2 صاد 378. هذا مضافا إلى أن طريقة نصب الحكام في زمان النبي صلى الله عليه وآله أو في زمان الصحابة لا قيمة له ولا يصلح لحمل المقبول عليه كما ادعي في الوجه الأول. وأما ما ادعي من أن المتبادر من جعل السلطان حاكما يعني الرجوع إليه في الأمور العامة أيضا لا قيمة له، لأن مجعولة للفقيه الحكومة وليس السلطنة. ويشهد لذلك صدر الرواية حيث إنها تشير أو واردة في التنازع في دين أو ميراث وليس في جميع الأمور. وقد مر عليك في الأصول أن القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع من إحراز الإطلاق، فلاحظ وتبصر. النص الثاني ما رواه في تحف العقول عن الإمام الحسين عليه السلام: مجاري الأمور بيد العلماء، بالله الأمناء على حلاله وحرامه. بتقريب أن الرواية دلت على أن مجاري الأمور للفقهاء، ومقتضى الإطلاق أن جميع الأمور بما في ذلك المصالح العامة تحت يد الفقهاء، وليس لأحد الاستقلال بالتصرف فيها، وإنما يلزم مراجعة العلماء فيها. ويمكن المناقشة في هذا الدليل أيضا كما ذكرنا سابقا، مضافا إلى الضعف السندي بالإرسال، فإن الظاهر من الرواية نظرها إلى العلماء يعني الأئمة عليهم السلام، فهم الذين ينطبق عليهم هذا العنوان المذكور في الرواية: العلماء بالله. فإن العلماء بالله هم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولا أقل من الشك في ذلك هذا مضافا إلى أن الظاهر من العلماء من الأمور التي يرجع فيها يعني بيان الأحكام بالإفتاء أو بالقضاء، كما يشهد لذلك الذيل حيث جاء فيه الأمناء على حلاله وحرامه. وهذا ما أشار إليه أيضا المحقق الإيرواني جيم 2 صاد 372، وأيضا السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف كما ذكرنا ذلك فيما تقدم. فلا، النص الثالث: التوقيع الصادر من الناحية المقدسة. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. بتقريب، أولا إن المراد من الحوادث بحسب الظاهر هو مطلق الأمور التي لا بد فيها من الرجوع إلى الرئيس عرفا أو عقلا أو شرعا. فجميع الأمور التي يرجع فيها إلى الرئيس يلزم الرجوع فيها إلى الفقيه، سواء كان الحاكم بالرجوع فيها إلى الرئيس هو العرف، وهذا من قبيل النظر في أموال القاصرين لغيبة، كما إذا غاب الولي عن الصغير فإن العرف يرى أن الذي له التصرف في مال الصغير هو الرئيس. أم كان الحاكم بذلك العقل كما في النظر في أموال القاصرين بسبب الموت، كما إذا مات الولي على الصغير فإن العقل يحكم بأن الذي له التصرف في مال هذا الصغير هو الرئيس. أن كان الحاكم بذلك الشرع كما في النظر في أموال القاصرين لصغر أو سفه، فإن الحاكم بلزوم الرجوع إلى الرئيس عند الصغر وفقدان الولي هو الشاب، أو كذلك عند السفه. هذا أولا. ثانيا، بما أن هذه الأمور لا بد فيها من الرجوع إلى الرئيس، إذن فليس لأحد الاستقلال بالتصرف فيها، بل لا بد من مراجعة الرئيس فيها بنظر العرف أو العقل أو حتى مثلا الشارع. فكذلك الحال بالنسبة إلى الفقيه، فهو الذي يرجع إليه بنظر الشارع الأقدس، وهو المجعول حجة من قبل الشارع في هذه الأمور. ثالثا، إن قلت قلت إن قلت بأن الظاهر من التوقيع هو لزوم الرجوع إلى الفقهاء في خصوص المسائل الشرعية وليس في المصالح العامة، حتى تدل الرواية على ثبوت الولاية بالمعنى الثاني للفقيه، قلت هذا بعيد، وذلك لوجوه ثلاثة. الوجه الأول هو أن الظاهر من التوقيع إيكال نفس الحادثة والواقعة إلى الفقيه ليتولى أمرها ويباشر حلها، وليس الظاهر من التوقيع إيكال حكم واقعة للفقير بل نفس واقعة والإرجاع إليه في نفس الواقعة لا الإرجاع إليه في حكم واقعة. وهذا ما يظهر من قوله وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها، يعني في نفس الوقائع والحوادث، وليس الرجوع في أحكامها حتى يقال باختصاص التوقيع بالمسائل الشرعية. إذن هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني التعليل الوارد في التوقيع، وهو قوله حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. فإن المناسب لهذا التعليل هو كون الفقيه يرجع إليه في الأمور العامة التي هي للإمام سلام الله عليه، فبسبب غيبته أرجع فيها إلى الفقهاء وجعلهم الحج على الناس فيها وألزم الناس بالرجوع إليهم فيها. وأما لو كان المراد الرجوع إليهم في المسائل الفقهية والأحكام الشرعية فقط لما كان هذا التعليل مناسبا، بل كان المناسب أن يقول عليه السلام فهم حجة الله عليكم، لا أن يقول حجتي عليكم، بل يقول حجة الله عليكم، لأنهم يبلغون الأحكام الشرعية عن الله عز وجل فيكونون حجة من قبله تبارك وتعالى بوصف أنه أمناء الله على الحلال والحرام. فهذا التعليل بأنهم حجتي عليكم شاهد على أنهم حجة في المقام الذي جعل للإمام وهو مقام الولاية، فيرجع إليها في زمان الغيبة في هذا المقام. الوجه الثالث أن وجوب الرجوع في المسائل الشرعية إلى العلماء من الواضح والبديهي ولم يختلف فيه اثنان، فلا يكاد يخفى على السائل وهو إسحاق بن يعقوب حتى يستفتي فيه الإمام ويعتبره مسألة قد أشكلت عليه، بخلاف الرجوع بخلاف وجوب الرجوع في المصالح العامة إلى أحد معين، فإنه من المسائل المشكلة في زمان الغيبة. فيناسب أن يسأل إسحاق بن يعقوب الإمام عن حكم ذلك فيجيبه الإمام عليه السلام بأن اللازم هو الرجوع إلى الفقهاء في هذه الأمور العامة. والمتعصب من هذه المقدمات الثلاث هو لزوم الرجوع للفقهاء في الأمور العامة وليس لأحد الاستقلال فيها، وهو الولاية بالمعنى الثاني. ويمكن المناقشة في هذا الدليل مضافة إلى ضعفه السندي بإسحاق بن يعقوب، فإن الظاهر منه الرجوع إلى الفقهاء في الأحكام الشرعية وليس في الأمور العامة، ولا أقل من الشك، فلا تصلح الرواية للاستدلال بها على ثبوت الولاية بالمعنى الثاني. وأما الوجوه الثلاثة المذكورة فهي قابلة للتأمل والنظر، كما أشار لذلك سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه في الجزء 37 صفحة 170 وما بعد، وكذلك الإيرواني في الجزء الثاني صفحة 378. أما الوجه الأول فيلاحظ عليه بأن قوله عليه السلام فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنه يناسب الرجوع إلى رواة الحديث في الحكم الشرعي، وهذا أمر متعارف كما يقول السيد الخوئي، حيث كثيرا يقال مثلا راجع الفلاني في الأمر الفلاني، بمعنى شاور معه واستفسر حكما. إذن فقوله فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا يعني ارجعوا لرواة الحديث من حيث الحكم الشرعي في هذه القضية. وأما بالنسبة إلى الوجه الثاني وهو التعليل بقول فإنهم حجتي عليكم، فإن الحجية تناسب الإفتاء، لأن الحجية بمعنى تنجز الحق كما ذكر السيد الخوئي، ولا تناسب الحجية الولاية. وأما إضافة الحجة إلى نفسه عليه السلام حيث قال حجتي ولم يقل حجة الله، فذلك لأجل أن الإمام عليه السلام يستشهد بالعلماء في يوم القيامة بتبليغ الأحكام، كما يستشهد الأنبياء بالأوصياء وأنهم بلغوا الأحكام إلى الناس، فالإمام سوف يحتج على الناس بالعلماء في يوم القيامة. لذلك قال فهم حجتي عليكم، يوم القيامة سأحتج بهؤلاء العلماء. وأما بالنسبة إلى الوجه الثالث وهو وضوح وبداهة الرجوع إلى الفقهاء في المسائل الشرعية، فهذا لا ينفي التشكيك في الرجوع إليهم في المسائل المستحدثة التي لم تكن منصوصا عليها، كمسألة مثلا التلقيح الصناعي، وكذلك مسألة من صلى الظهر في بلدة ثم سافر بالطائرة إلى بلدة لم يدخل فيها وقت الظهر، فهل يحتاج إلى إعادة الصلاة ظهراً مرة ثانية أم لا؟ فهذه المسائل المستحدثة يمكن وقوع الشك فيها لدى إسحاق بن يعقوب، فيسأل الإمام لمن نرجع في هذه المسائل مستحدثة التي لم ينص عليها في الروايات؟ فالإمام عليه السلام أجاب بلزوم الرجوع فيها إلى الفقهاء. إذن فهذه النصوص الثلاثة التي استدل بها المصنف لإثبات الولاية بالمعنى الثاني محل تأمل ونظر، ولذلك تعجب المحقق الإيرواني من المصنف أنه استشكل في دلالة هذه النصوص الثلاثة على الولاية بالمعنى الأول وارتضى بدلالتها على الولاية بالمعنى الثاني مع أنه لا معنى لهذا التفصيل. فإن لم تدل على الولاية بالمعنى الأول لم تدل عليه بالمعنى الثاني، وإن دلت عليه بالمعنى الثاني دلت عليه بالمعنى الأول. فما هذا التفصيل الذي ذكره المصنف؟ والمناقشتان اللتان ذكرهما المصنف سابقا على النصوص في دلالتها على المعنى الأول تأتيان حتى على هذه النصوص في دلالتها على الولاية بالمعنى الثاني. ولذلك قال الإيرواني وقد عرفت دقق أن كل ما ذكر من الأدلة على ولاية الفقيه في المقام الأول غير ناهض بإثبات ولايته، وأن مفادها مختص بالأحكام الشرعية فتوى وحكومة، وقد صرح بما ذكرناه المصنف هناك، ومع ذلك تمسك ببعض تلك الأدلة على إثبات ولايته على الإذن في المقام. وبالجملة فإما أن يستفاد من تلك الأدلة عموم ولاية الفقيه في المقامين أو لا يستفاد ولايته في شيء من المقامين، فالتفصيل بين المقامين بالتمسك بها هنا دونه هناك باطل. جيم 2 صار 375. تم الكلام في هذا المطلب الثاني يا مولاي الجليل، طبق العبارة. قال أما وجوب الرجوع، صفحة 545، تبع مولاي. أما وجوب الرجوع إلى الفقيه في الأمور المذكورة فيدل عليه هذا النص الأول مضافا إلى ما يستفاد من جعله حاكما كما في مقبولة ابن حنظلة بوجهين، هذا الوجه الأول الظاهرة في كونه كسائر الحكام المنصوبة في زمان النبي صلى الله عليه وآله والصحابة في إلزام الناس بإرجاع الأمور المذكورة إليه والانتهاء فيها إلى نظرة، الآن الوجه الثاني بل المتبادر عرفا من نصب السلطان حاكما وجوب الرجوع في الأمور العامة المطلوبة للسلطان إليه، هذا النص الأول والدليل الأول وناقشناه. الآن الثاني وإلى ما تقدم من قوله عليه السلام مجار الأمور بيد العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه. الدليل الثالث الآن، طبعا ناقشنا هذا الدليل الثاني. الثالث التوقيع المروي في إكمال الدين للصدوق وكتاب الغيبة للطوسي واحتجاج الطبرسي الوارد في جواب مسائل إسحاق بن يعقوب التي ذكر أني سألت العمري يعني سفير الإمام سلام الله عليه رضي الله عنه أن يوصل لي إلى الصاحب عجل الله فرجه كتابا فيه تلك المسائل التي قد أشكلت علي، فورد الجواب بخطه عليه آلاف الصلاة والسلام في أجوبتها وفيها، هذا محل الشاهد، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. بتقريب، أولا ثانيا ثالثا، أولا فإن المراد بالحوادث ظاهرا مطلق الأمور التي لا بد من الرجوع فيها عرفا أو عقلا أو شرعا إلى الرئيس، مثل النظر في أموال القاصرين لغيبة هذا عرفا، أو موت هذا عقلا، أو صغرا أو سفها هذا شرعا. مقدمة الثانية التي ذكرناها ما أشار لها المصنف لوضوحها وبداهتها، وهي أنه إذا دلت الرواية على أن هذه الأمور يرجع فيها إلى الفقيه، إذن فليس للعامي الاستقلال بالتصرف فيها. ثالثا، إن قلت بأن التوقيع خاص بالمسائل الشرعية، قلت وأما تخصيصها بخصوص المسائل الشرعية فبعيد من وجوب. الوجه الأول أن الظاهر وكون نفس الحادثة وليس حكم الحادثة إليه، يعني للفقيه، ليباشر أمرها مباشرة بنفسه يعني أو استنابة، لا الرجوع في حكمها إليه. الوجه الثاني ومنها التعليل بكونهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، فإنه إنما يناسب الأمور التي يكون المرجع فيها هو الرأي والنظر، فكان هذا منصب ولاة الإمام عليه السلام من قبل نفسه، لا أنه واجب من قبل الله سبحانه على الفقيه بعد غيبة الإمام، وإلا كان المناسب أن يقول إنهم حجج الله عليكم، أو كان مقام الفتوى كان المناسب أن يقول الإمام حجة الله عليكم، لا يقول حجتي عليكم، كما وصفهم في مقام آخر بأنهم أمناء الله على الحلال والحرام. الوجه الثالث ومنها أن وجوب الرجوع في المسائل الشرعية إلى العلماء الذي هو من بديهيات الإسلام من السلف إلى الخلف، مما لم يكن يخفى على مثل إسحاق بن يعقوب حتى يكتبه في عداد مسائل أشكلت عليه، بخلاف وجوب الرجوع في المصالح العامة إلى رأي أحد ونظره، فإنه يحتمل أن يكون الإمام عليه السلام قد وكله في غيبته إلى شخص أو أشخاص من ثقاته في ذلك الزمان. والحاصل أن الظاهر أن لفظ الحوادث ليس مختصا بما اشتبه حكمه ولا بالمنازعات، وقد أجبناك عن هذا الدليل الثالث أيضا. المطلب الثالث يأتي والحمد لله رب العالمين.